أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كان في المسألة العاشرة من مسائل الدخول بالزوجة، الرقم العام 3703. وقلنا أن في هذه المسألة أربع جهات من الكلام. الجهة الأولى في سقوط نفقة الزوجة المفضاة قبل التسع بالنشوز أو عدم سقوط نفقتها، وتقدم الكلام فيها مفصلا. والجهة الثانية التي كانت أمس هي محل البحث هي في تقديم نفقة الزوجة المفضاة قبل التسع على نفقة الأقارب، حيث قال الماتين في الجهة الأولى، ذكر الماتين أن في سقوط نفقتها بالنشوز إشكال، ثم قال وكذا الإشكال في تقدمها على نفقة الأقارب. هذه الجهة الثانية همة استشكل فيها الماتين، وهي تقدم نفقة الزوجة المفضاة على نفقة الأقارب المفضاة قبل التسع، الذي تقدم أيضا أمس أن الفقهاء قدس الله أسرارهم تسالموا على أن نفقة الإنسان إذا دار الأمر بين أن ينفق هذا المقدار من المال القليل ينفقه على نفسه أو على زوجته أو على غير زوجته، بلا إشكال يتقدم نفقته على نفسه على نفقته على غيره، ثم لو كان عنده شيئا قليلا، واحد ينفق على نفسه والآخر دار أمره بين أن ينفقه على زوجته وبين أن ينفقه على أقاربه، نفقة الأقارب كالأبوين والأولاد، إذا دار الأمر بين هذول الاثنين أيضا قالوا بتقديم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب من الأبوين والأولاد وغيرهم إذا كانت النفقة واجبة. وإن كانت هذه النفقات الثلاثة نفسه زوجته وأقاربه كلها واجبة حسب ما ذكرناه من الروايات الأمس الدالة على الوجوب، ما دلت الروايات على تقديم أي منهم على الآخر، على تقديم أي منهم من على الآخر، ولكن تسالم الفقهاء كان على ذلك، وهو تقديم نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على على نفقته على غيره، ونفقته على زوجته مقدمة على نفقته على أقاربه. هذا تسالم من الأصحاب أكشكان. وتقدم أمس أيضا أن إشكال صاحب الحدائق قدس الله نفسه في التقديم المذكور إشكاله لا ضير فيه، لأنه مسبوق بالتسالم وملحوق به، بل تقدم أيضا أن في إشكاله إشكالا، هسه تقدم توضيحه أمس. فالتسالم الموجود مع أنه لا نص دال على التقديم المذكور المتسالم عليه، نص ماكش، إذا تم إجماع بهذا التسالم، إذا كان هذا التسالم إجماعا في المقام على التقديم المذكور وعلى الترتيب المذكور، فهو يكون هو الدليل. وإذا لا ما تم إجماع، الظاهر هو ظاهر الجماعة، ظاهر كلام الأصحاب أنه بلي أكو شي إجماع، وهذا الإجماع بلا إشكال هم كاشف عن رأي المعصوم، فيكون هو الحجة. هسا لو فرضنا بأنه بأن هكذا إجماع غير تام، إذا الإجماع غير تام هم هالشكل، نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، هذا واضح أنه تقديم نفقة نفسه عليهما، واضح ما حد يشكل فيه وما حد إلى كلام فيه. كلامنا في تقديم نفقة الزوجة على الأقارب. إذا ما تم الإجماع هما لابد من تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب، لأنه كما تقدم أمس يدور الأمر بين أن تتعين النفقة على الزوجة ويعني يتعين تقديمها على نفقة الأقارب، وبين أن يتخير هذا الرجل بين أن ينفق هذا المقدار على زوجته أو على أقاربه. وإلى دار الأمر بين التعيين والتخير بلا أشكال يتعين التعيين، لأنه به يخرج المكلف عن عهدة التكليف جزما. إذا صرف هذا المال في زوجته له هو كن يصرفه في خصوص الزوجة، أو مخير بين الزوجة وبين أبيه وأمه وأولاده فصرفه على الزوجة، قطعا يخرج عن التكليف. إذا تعين واضح يخرج عن التكليف، إذا تخير همة واضح اختار أحد هذين الشقين فبه يخرج عن العهدة جزما، بخلاف ما إذا صرفه في أبيه وأمه وأولاده، حينئذ لأنه ترك النفقة على الزوجة ترك اختياري ولا أقل من احتمال أهمية الإنفاق على الزوجة، وهو موجب للتعيين في باب التزاحم. فإذا صرفه على الزوجة يخرج عن التكليف عهدة يخرج عن عهدة التكليف، وإذا صرفه في أقاربه لا يخرج عن عهدة التكليف جزما، لأنه يكون قادرا ويكون تركه تركا اختياريا. إلى هنا تقدم في الدرس الماضي وصل الكلام بنا إلى تطبيق هذا الكلام، هذه الكبرى التي ذكرها الأصحاب على محل الكلام. هنا في التطبيق كلامان، الأول الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في موسوعته، وهو هذا نقلناه نحن أيضا عن الموسوعة. قال قدس الله نفسه المقرر في الموسوعة، قال تعليقا على قول الماتن وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب، أيضا يعني إشكال، ذكر ما نصه. ذكر الأعلام قدس الله أسرارهم في باب الإنفاق على في باب الإنفاق أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ممن يجب نفقتهم عليه، وهو وإن لم يدل عليه نص خاص إلا أنه متسالم عليه بينهم، فلا بد من الالتزام به لأنه من موارد دوران الأمر بين التخير والتعيين، حيث لا قائل بتقديم نفقة الأقارب على نفقة الزوجة. ومن الواضح أن مقتضى القاعدة في تلك الموارد من التزاحم هو التعيين لاحتمال الأهمية. ثم يأتي قدس الله نفسه هذه الكبرى يطبقها على المقام، يقول هذا كله بالنسبة إلى النفقة الثابتة بالزوجية. خب، وأما النفقة الثابتة بالإفضاء يعني بالزوجة المفضاة، على ما هو محل الكلام؟ شنو هو محل الكلام؟ على ما هو محل الكلام مو واضح شنو هو محل الكلام، لأن احنا يعني المقرر علق عليه وهو وكذا الإشكال في تقديم نفقة الزوجة المفضاة على نفقة الأقارب، هذا محل الكلام. هل هذا هو المراد للسيد الأستاذ قدس الله نفسه؟ ما واضح أنه هذا هو المراد. أكو فرشي في قرارة نفس السيد الأستاذ أضمره محل الكلام. يعني شنو محل الكلام؟ يعني محل الكلام فيما إذا، هذا هذا الذي هو الإجمال الموجود هنا، أنه محل الكلام ما هو. خل ماتن يقول وكذا في تقديمها على نفقة الأغرب في إشكال، ثم الماتن في أخير المسألة يأتي ويقول هذا كله فيما إذا كانت الزوجة المفضاة قد طلقها. خو هذا الذي أنت أيها الماتن تذكره في الأخير لابد تقدمه هنا، لأنه أنت الآن إحنا نبحث مو في تقديم نفقة الزوجة المفضاة على تقديم نفقة الأقارب، محل بحثنا في تقديم نفقة الزوجة المفضاة فيما إذا طلقها زوجها وارتفعت الزوجية وانتهت العدة، هل تقدم على نفقة الأقارب أو لا تقدم على نفقة الأقارب؟ هذا محل الكلام، هذا مضمر في قلب السيد الأستاذ صحيح، ولكن هنا ما موضح. هذا كله بالنسبة للنفقة الثابتة بالزوجية، وأما النفقة الثابتة بالإفضاع على ما هو محل الكلام هنا، فحيث لم يثبت تسالم من الفقهاء في تقديمها على نفقة سائر الأقارب، كما لم يثبت احتمال الأهمية والتعيين، فيتخير لعدم الموجب للترجيح. وين محل كلامنا يظهر من عنده من هذا الكلام؟ وين يظهر أن محل كلامنا في الزوجة المفضاة التي طلقت وانتهت عدتها؟ يقول انفاق عليها ما دامت حية موجود حتى بعد انتهاء العدة، فبعد انتهاء العدة تقدم نفقتها على نفقة الأقارب أو لا تقدم نفقتها على نفقة الأقارب؟ هذا ما يظهر من كلام السيد، فقط يظهر من عنده إضمار ما معلوم شنو، ودعوى أن الإنفاق على المفضاة مقدم على الإنفاق المفضاة خياه المفضاة التي هي مطلقة وانتهت عدتها. خلا ما يظهر من عد هذا الزوجة المفضاة. ودعوى أن الإنفاق، هذا كلام السيد الخوئي قاعد نقله، ودعوى أن الإنفاق على المفضاة مقدم على الإنفاق على سائر الأقارب لأنه دين في الذمة، حيث إن ثبوته بالواضع بخلاف الإنفاق على سائر الأقارب فإنه حكم تكليفي. هذه الدعوة واضحة الفساد، مجرد كون أحدهم تكليف والآخر وضع لا يوجب تقدم الوضع على التكليف. هذا كلام السيد الخوي الذي ذكره في جزء 32 من الموسوعة صفحة 140-141. هو السيد الخوي قدس الله نفسه في هذا الشرح لم يوضح الماتن، هماتن ما وضح أنه وين محل الكلام. توضيح الماتن بيان موضع الكلام هنا في كلام الماتن متأخر، يأتي فيما بعد. ولذا الماتن يقول فيما بعد هذا إذا كان قد طلقها، هذا النقي ذكر البيان يذكره متأخرا. السيد أخوي هماتن ما بين وين محل الكلام، ولذا نحن في محل البحث هذا وضحنا هذه النقطة، وقلنا في تقريرنا للبحث السيد الأستاذ، وهذا الكلام وإن كان صحيحا في محله إلا أنه لا يجري في المقام. هم نفس الكلام، شنو أضفنا هنا؟ ما هو؟ وهي يهو محل لا يجري في المقام. شنو المقام؟ وهي الزوجة المفضاة قبل البلوغ المطلقة، لكون الإنفاق ليس من جهة الزوجية بل من جهة الإفضاء. خب شنو احنا ضفنا هذا؟ كما لو طلقها وانتهت العدة الذي هو مفروض الكلام، حيث ان الإنفاق من جهة الإفضاء، وإلا فلو كانت زوجتون يعني لم يطلقها وتنتهي العدة ولو كانت زوجته لم يطلقها ولم تنتهي العدة فحالها حال بقية الزوجات، تقدم نفقتها على نفقة الأقارب للتسالم بين الأصحاب على التقديم حينئذ. ولم يثبت في الإنفاق من جهة الإفضاء تسالم بين الأصحاب على تقديم نفقة الزوجة. هذا التقديم التسالم الموجود فيما إذا كانت المفضات بعده الزوجة ولم تخرج عن الزوجية حتى لو طلقت لأنها في العدة. أما إذا طلقت وانتهت العدة هنا بعد ذلك همت نفقتها مقدمة على نفقة الأقارب وأكوش تسالم من الأصحاب؟ لا، ما أكوش تسالم هنا. السيد الخوي أيضا رحمة الله عليه يقول لا تسالم بين الأصحاب على تقديم نفقة الزوجة المطلقة التي انتهت عدتها على نفقة الأقارب، وليس هنا احتمال للأهمية بل ولا احتمال للتعيين، لأن كلا منهما يحتمل أن يكون مقدما على الآخر، فاحتمال الأهمية في كل منهما موجود. إطلاق ما دل على وجوب الإنفاق على المفضات ما دامت حية يقتضي الإنفاق عليها ولو بعد الطلاق، ومقتضى إطلاق دليل وجوب الإنفاق على الأبوين والولد وجوب الإنفاق عليهما أيضا، ولا يمكن العمل بهما معا للعجز، وحيث إن احتمال الأهمية ثابت في كل منهما. ما كنا احتمال أهمية مال الزوج، لا، كل منهما يحتمل أهمية، فلا محالة يتخير ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر. هذا الذي ذكرناه نحن مع هذا التوضيح. هذا الذي ذكرناه عن السيد الأستاذ يوضح أن المراد من قوله في موسوعته بأنه وأما النفقة الثابتة في بالإفضاء على ما هو محل الكلام، مراد من محل الكلام هو الزوجة المفضاة المطلقة التي انتهت عدتها. وكذا هذا المراد حتى بالنسبة إلى كلام السيد الحكيم قدس الله نفسه. السيد الحكيم هماتاً معلق على وكذا في تقديمها على نفقة الأقارب، علق بما نصه، يعني أنه أيضاً محل إشكال. الماتن يقول وكذا في تقديمها على نفقة الأقارب، السيد الحكيم يقول يعني أنه أيضاً محل إشكال، لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة الإجماع وهو غير حاصل في المقام. خل المقام شنو؟ لا أنت بينته ولا الماتن بينه، الماتن فيما بعد يبينه، أنت ماتن ما بينته. إحنا قدمنا ما حقه التقديم وهو أنه المقام هو الزوجة المفضاة التي طلقت وانتهت العدة. بس المقصود أن مراد السيد الحكيم قدس الله نفسه مثل مراد السيد الخوئي والذي لم يبينه، وهو عدم تحقق الإجماع على تقديم نفقة الزوجة المطلقة التي انتهت عدتها على نفقة الأقارب الذي هو شنو؟ محل الكلام. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا أمر كلام السيد الحكيم. الشيء الذي إحنا نريد نقوله بالنسبة إلى كلام هذين العالمين هو هذا، يعني شبيه الإشكال أو قل إشكال، أنه إذا كان يمكن أن يقال أن ظاهر صحيح الحلبي الذي دل على ثبوت الإنفاق على الزوجة المفضاة قبل التسع وقال يجب على الزوج المفضي الإجراء عليها ما دامت حية، وهو الذي فهمه المشهور، شنو؟ هو استمرار ما كان عليه من الإنفاق على الزوجة المفضاة، أنه هذه الزوجة التي وجبت زوجيتها بالزوجية، هذه النفقة الواجبة بالزوجية، هذه نفقة مو مثل بقية نفقات الزوجات، نفقة لها بعض الخصوصيات، وهو أن هذه النفقة ثابتة حتى لو نشزت وهي في حبال الزوجية، وأن هذه النفقة واجبة حتى لو طلقت وانتهت العدة. هذا النفقة، نفقة واحدة، مو نفقتين أكو، نفقة من جهة الزوجية ونفقة من جهة الإفضاء، لا، نفقة واحدة، نفقة واحدة لها بعض الخصوصيات غير ثابتة في النفقات التي تكون على الزوجات من جهة الزوجية، وهي نفقة ثابتة حتى في حال النشوز، نفقة ثابتة حتى فيما إذا طلقت وانتهت عدتها. إذا كان المراد من النفقة هذا المعنى وهو استمرار ما كان عليه من الإنفاق على الزوجة المفضاة إلى ما بعد الطلاق، بل بعد الزواج من الغير الذي يكون بعد الطلاق، وكونه تشريعا لاستمرار ما كان عليه من الإنفاق عليها ما دامت حية، لأنه تشريع لأصل الإنفاق للإفضاء مضافا إلى تشريع نفقة الزوجة، بحيث يكون هنا سببا، لا مو شكل نفقة واحدة لها سبب واحد، هذا السبب يوسع المسبب، هذا هو. ولذا السيد الحكيم قدس الله نفسه يقول: وإلا للزم ثبوت أمرين عليه، نفقة واحدة مو أمرين، سبب واحد مو سببين، وإلا لزم ثبوت أمرين عليه، نفقة الزوجة تدريجا ونفقة الإفضاء دفعة، ولا يظن الالتزام به، فإن ظاهر الصحيح صحيح الحلبي تشريع استمرار الإنفاق ما دامت حية، لا تشريع أصل الإنفاق مضافا إلى تشريع نفقة الزوجة. خو إذا كان هالشكل فهذا وجوب واحد، هذا الوجوب الواحد كما أنه موجود قبل الطلاق هو نفسه الذي موجود بعد الطلاق، كما أنه قبل الطلاق نفقتها مقدمة والتسالي موجود، كذلك بعد الطلاق وانتهاء العدة نفقتها مقدمة على نفقة الأقارب، والاستسالم الذي كان هناك موجود أيضا، هذا الذي يرد على السيدين. فبما أن صحيح الحلبي يدل على استمرار لما كانت عليه قبل الإفضاء، يستفاد وحدة النفقة ووسعتها مع خصوصياتها هذه، وأن لهذه النفقة ما لنفقة الزوجة من حيث الأحكام، نفس الأحكام، وهي التقديم على نفقة الأقارب، السقوط بموت الزوج، عدم السقوط بالامتناع مع عدم التمكن، أو بالامتناع حتى مع التمكن، هذه هي الجهة الثالثة التي تأتي، ومنها كونها دينا لو امتنع من الإنفاق عليها مع قدرته وكان الامتناع عصيانا لا تسقط وتكون دينا في ذمة الزوج. إذا ظاهر النفقة هذا وأتوا همات أجريتوا في السقوط بموت الزوج وفي عدم السقوط بالامتناع وفي كون هذه النفقة دينا لو امتنع كما سيأتي في هذه الجهات الأخرى، إذا الظاهر واحد فيجري في الجميع، ليش إحنا ما يجري وبعدين في المقامات في البحث الثالث وفي البحث الرابع يجلو، كما أنه في البحث الأول هم أجره، بل ليس هناك ما تنستشكل خبري فليكن مثل ما صاحب الحداقة مستشكل، فإن الظاهر الواحد لا يمكن أن يكون متبعا في مولد وغير متبع في مولد آخر. هذا كلامنا الذي نريد أن نقوله مع العالمين السيد الأستاذ والسيد الحكيم قدس الله نفسه. هسا إحنا نجي إلى كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه نفقة الزوجة المفضاة بعد الطلاق وانتهاء العدة لا تسالم أكوش على تقديمها على نفقة الأقارب ولا احتمال للتعيين، حتى احتمال أهمية هماكو، لأن كل منهما محتمل الأهمية. هذا الذي قاله. قال وأما الإنفاق من جهة الإفضاء أكوش تسالم عليه أنه مقدم، في الزوجة المفضاة المطلقة التي انتهت عدتها مقدم على نفقة الأقارب، ما أكوش هيتشي تسالم بين الإصحاب، وليس هنا احتمال للأهمية بل ولا احتمال للتعيين، لأن كل منهما يحتمل أن يكون مقدما على الآخر، واحتمال الأهمية في كل منهما موجود. الأهمية موجودة في الاثنين، احتمال الأهمية هم موجودة في الاثنين، فلا أهمية ولا احتمال للأهمية، فلذا لا تتقدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب. هذا الكلام من السيد الخوئي قدس الله نفسه نحن نقول فيه، لنا كلام فيه، وهو أنه لا شك في أولوية التقديم في الزوجة المفضاة من الزوجة غير المفضاة لأهمية النفقة في الزوجة المفضاة. في الزوجة المفضاة أكوش من الشارع يظهر من عنده أهمية في النفقة عليها، ولذا أوجب النفقة عليها حتى بعد الطلاق، بل حتى بعد التزويج من الزوج الآخر. هذا يكشف عن الأهمية في الزوجة المفضاة، عن أهمية النفقة في الزوجة المفضاة، حتى تقدم أنه مقتضى الإطلاق أن النفقة من حيث الإفضاء، فلذا حتى لو نشزت وهي في حبال الزوجية النفقة باقية، مو مثل بقية النفقات. هذا يكشف عن أهمية هذه النفقة، ولذا وجب الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق، بل حتى بعد زواجها بعد الطلاق، بينما ترتفع نفقة الزوجة غير المفضاة بالطلاق فضلا عن ارتفاعها بعد زواجها بعد الطلاق. ولا أقل ساحنا نقول أهمية مثل مسلما ثابتة في النفقة الزوجة المفضاة. هسا مفرض أهمية ماكو، احتمال الأهمية موجود على أقل تقدير، ولا أقل من احتمال الأهمية وهي مقتضية للتقديم في باب التزاحم، فدعوى عدم احتمال الأهمية فضلا عن دعوى عدم الأهمية من السيد الأستاذ قطعا ليس، لا يمكننا المساعدة عليه. هذا الذي ذكرناه. نأتي ونكمل كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وهو يقول ودعوى تقدم الإنفاق على المفضاة، يعني الزوجة المفضاة التي طلقت وانتهت عدتها، لأنها دين في ذمة الزوج كما يأتي فيما بعد. يقول بلي هاي بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة ما تندين مثل ذيش النفقة. قل ليش؟ لأنه هي استمرار، بلا أشكال استمرار للنفقة الثابتة، فالواجب هو نفقة خاصة لها خصوصيات، كما أنها مقدمة على نفقة الأقارب في حال زوجية هذه المفضاة، كذلك لها نفس هذه الأهمية فيما إذا طلقت وانتهت العدة، ولذا إذا طلقت وانتهت العدة تكون دينا في ذمة الزوج، مثل ما هي فيما إذا كانت تحت زوجية الزوج تكون في ذمة الزوج وضعا. ودعوى تقدم الإنفاق على المفضاة لأنه دين في الذمة بخلاف الإنفاق على الأبوين أو الولد فإنه تكليف معظ. هذه الدعوة الأخوة يقول باطلة، لأن المزاحمة إنما تكون بين التكليفين، والوضع أجنبي عن محل الكلام، ولذا الأصحاب قالوا أن نفقة الزوجة الذي كانت في السنة السابقة الذي هي في ذمة الزوج، هاي النفقة لا تكون مقدمة على نفقة الأقارب حتى لو كانت وضعان أيضا. التكليف، التزاحم يكون بين التكليفين، والوضع أجنبي، ولذا نفقة الزوجة الماضية لا تقدم على نفقة الأقارب. هذا كله طبعا نقرأ كلام السيد الفقهاء. ومن هنا ذكر الفقهاء في النفقات أن تقديم نفقة الزوجة إنما هو في النفقة الحاضرة، وأما الغائبة التي كانت دينا على الزوج من السنة السابقة المطالبة الزوجة بها فعلا لا تتقدم على نفقة الأقارب، وإنما التقدم مختص بالنفقة الحاضرة للتسالم المذكور. فكون الدين في الذمة كالعدم من هذه الجهة، فلا يقتضي تقديم نفقة الزوجة المفضاة التي طلقت وانتهت عدتها باعتبار أن نفقتها دين في ذمة الزوج، هذا لا يقتضي التقديم. بل ولكن احنا ما قلنا بانه يقتضي التقديم من هذه الجهه، نقول انها يقتضي التقديم على نفقه الاقارب من جهه انه هذه نفقه الزوجه، غايه ما في الامر وسعت هنا وثبتت حتى بعد الطلاق، بل حتى بعد انتهاء العده، بل حتى بعد زواجها من الغير، نفقه واحده مو نفقتين عندنا، نفقه من حيث الزوجيه ونفقه من حيث الافضاء، حتى يكون عليه نفقة واحدة موسعة. هاي النفقة الواحدة الموسعة كما أنها قبل الطلاق وانتهاء العدة تقتضي التقديم على نفقة الأقارب، هي نفسها أيضا تقتضي التقديم على نفقة الأقارب بعد الطلاق وانتهاء العدة، لا من جهة أنها دين في ذمة الزوج. ولذا هذه الجهة أنتم لاحظتوها في الجهة الثانية، الجهة الثالثة التي تأتي، ولاحظتوها في الجهة الرابعة من جهة ظهور الرواية في ذلك. إذا الظهور هو استمرار نفقة واحدة، إيش معنى يكون في الجهة الثالثة وفي الجهة الرابعة حجة في الجهة الثانية لا يكون حجة؟ الظاهر الواحد متبع في جميع الفروع الأربعة التي هي في هذه المسألة. هذا كله الجهة الثانية في هذا البحث. الجهة الثالثة في هذا البحث، يعني البحث الثالث في هذه المسألة، ما إذا فرضنا أن الزوج مات، فهل يجب الإنفاق على الزوجة من مال الزوج حتى بعد موته؟ لأنه في الرواية موجود ما دامت حية، ما دامت حية يخرجون من أمواله ويصرفون عليها، هل هالشكل أو لا؟ أن الزوجة إذا ماتت ينتهي الإنفاق عليها على الزوج، كذلك الزوج إذا مات ينتهي عليه وجوب الإنفاق على زوجته. هذا البحث في الجهة الثالثة في هذه المسألة يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.